الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون، وأشهد أن لا إله إلا الله، خالق السماوات العلى، ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، هذه ومضات مضيئة، وإن شئت قلت أنوار كاشفة، وهدايات ربانية، وفتوحات رحمانية، وخواطر إيمانية، أردت تخييدها حتى لا يطويها الزمان وتذهب بنضارتها الأيام، لعل من الناس من ينتفع بها يوما من الدهر، فينتفع بذلك ساطرها وناشرها، ومن علمها يلتمس الهداية والتوفيق، ولعلها تكون كذلك ذكرى لبعض المخلصين والكتاب المتقنين، فينسج على منوالها ويبني على قواعدها طود شامخ وبنيان راسخ، فتكون من الساطر البدايات ومن الباني النهايات، والله الموفق للطاعات والهادي لأعلى الدرجات. هذه خواطر خطرت على قلبي وما استحسنته عيني مما وقفت عليه وفتح الله عز وجل في فهمه، وهو الفتاح العليم، أو عرفت مغزاه على مدى أكثر من 30 عاما في طلب العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل. هذه الخواطر تختلف يعني في أشكالها، فهناك خواطر يعني في العقيدة، وخواطر تخص المنهج المبارك، وخواطر في السلوك، فكأنها باقة من الزهور مختلفة الروائح والأشكال، أو طبق يعني فاكهة يشتمل على فواكه متنوعة الطعوم والأشكال. حذوت في هذا في هذه الخواطر حذو شيخ المصنفين وشيخ الوعاظ، وهو أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر، وكذلك حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد. وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني هذه الخواطر، وأن يجعلها عملا صالحا يقربنا إليه، وأن نجد برها وذخرها يوم الورود عليه. الخاطرة الأولى، وهي بعنوان اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وبدعة. اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وبدعة. والسنة في اللغة هي الطريق، والسنة بالألف واللام هي الطريق المحمودة التي أوقفنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي أوجب الله عز وجل علينا اتباعها. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فأخبر النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمة سوف تختلف، وسوف تظهر فيها البدع في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، فقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فمن عاش من الصحابة الكرام عاصر هذا الاختلاف، فظهرت البدع في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ظهرت الخوارج وقاتلهم علي رضي الله عنه بمعركة تسمى النهروان، وكانوا ابتداء 6,000، فأرسل إليهم ابن عمه عبد الله بن عباس فرجع 2,000 وبقى 4,000، فقاتلهم وقتل يعني منهم 2,000 في معركة النهروان وبقى 2,000. وظهرت بعد ذلك المعتزلة والشيعة والجهمية وسائر فرق الضلالة التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم، فقال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. وهذه الرواية مبهمة، تحتاج يعني إلى بيان، تحتاج إلى بيان، وتبينها الرواية الأخرى للحديث: هم من كان على مثل ما أنا اليوم عليه وأصحابي. ولذلك لما سئل الإمام المبارك عبد الله بن مبارك رحمه الله عن الجماعة فقال: أبو بكر وعمر. فقيل له: قد مات أبو بكر وعمر، فقال: فلان وفلان. فقيل: قد مات فلان وفلان، فقال: أبو حمزة السكري جماعة، أبو حمزة السكري جماعة. فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. كان العلماء يهتمون بأن يبقى المسلم على سبيل وسنة وعلى منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، حتى قيل للحسن البصري: سبقنا القوم على خيل دهم بهم، أي سوداء، ونحن على حمر معقرة، أي مجرحة. فقال: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم، أي لا يهم أن تكون تخلفت عنهم، ولكن إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. وقال بعضهم: يا من خرج عن الجدة، كن في نهاية الركب، ونم إذا نمت على الطريق، فإن الأمير يرعى الساقة، أي لا تخرج عن طريق السلف رضي الله عنهم، وإن كنت متخلفا عنهم فإذا أردت أن تنام فنم على الطريق، فإن الأمير يرعى الساقة، والساقة هم مؤخرة الجيش. قال الحسن البصري: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. قال بعض الصحابة: إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله عز وجل أن يجعل لحبه علامة، فنزل قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ادعى ناس محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فجعل الله عز وجل من علامة حب الله عز وجل اتباع حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال سفيان الثوري: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بمتابعة السنة. قال الإمام الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة، لأن السنة كما قال مالك مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. الاعتصام بالسنة نجاة، لأن السنة كما قال مالك، ولا يظن أحد أن في هذه الرواية إقلابا، فهي من رواية الكبائر عن الصغار، الكبار عن الصغار، فالإمام مالك تلميذ الزهري، زهري من صغار التابعين، إمام العلماء يعني في زمن صغار التابعين، وهو شيخ مالك والسفيانين والأوزعي والليث ابن سعد، ولكن هنا يروي الزهري عن مالك فيقول لا تصام بالسنة نجاة، لأن السنة كما قال مالك مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وقال ابن أبي شوذب إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يوفقه الله إلى صاحب سنة يحمله عليها. إذا سلك العبد طريق العبادة وأراد الشاب أن يتنسك وأن يتعبد، فمن فضل الله عز وجل عليه أن يوفقه إلى عالم من علماء السنة يتعلم من هديه ومن سمته ومن أقواله ومن أعماله، لأن العبد إذا سلك طريق العبادة وكان قلبه يعني فارغا يعني من العلم النافع، فيمكن أن يمتلئ هذا القلب بأي بدعة أو بأي شبهة، كما قال بعضهم أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. الله عز وجل جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شرطا يعني من شروط يعني قبول العمل الصالح، فقال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح الموافق للسنة والإخلاص يعني هو أن يريد بعمله وجه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل لا يندرج تحت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم حاكمة عليه بالصحة فهو مردود على عامله وغير مقبول. فكما أن حديث إنما الأعمال بالنيات مقياس للأعمال في باطنها، فهذا مقياس للأعمال في ظاهرها، فلا بد أن ينتج العمل عن إخلاص، ولا بد أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولقوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا بد أن يتأكد المسلم أن أعماله وأقواله موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الخاطرة الأولى. الخاطرة الثانية وهي بعنوان ينبغي أن تكون نية الداعية هداية الخلق، فينبغي أن يكون الدافع للداعية إلى الدعوة والاجتهاد يعني في الدعوة إلى الله عز وجل هداية الخلق. وله في النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسوة، قال عز وجل لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فيكاد النبي صلى الله عليه وسلم يهلك نفسه حرصا على هداية العباد، فينبغي أن يكون هم الداعية هداية الخلق. ولذلك الرسل الكرام تحملوا أذى قومهم وصبروا على أذاهم وتلطفوا معهم في الخطاب من أجل هدايتهم ومن أجل أن يوصلوا لهم الحق الذي معهم، كما قال عز وجل عن قوم نوح أنهم قالوا لنوح عليه السلام إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فهم يقولون له إن لنراك في ضلال مبين، يقول يا قوم ليس بي ضلالة، ما كافأهم على السيئة بالسيئة، ما قال أنتم ضلال، ولكنه صبر يعني على ذلك. كذلك عاد يعني قوم هود، قال الملأ الذين كفروا من قومه إن لنراك في سفاهة وإن لنظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فالرسل الكرام تحملوا أذى قومهم وتلطفوا معهم في الخطاب طلبا لهدايتهم ورغبة في هدايتهم. نوح عليه السلام بقى 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه إلى الله عز وجل، وما آمن معه إلا قليل، وكانوا في غاية الكفر والغباوة، كان إذا دعاهم إلى الله عز وجل جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا كلامه، واستغشوا ثيابهم أي غطوا وجوههم بثيابهم حتى لا ينظروا إليه وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. دعاهم سرا وجهارا وليلا ونهارا، وتلطف لهم في الدعوة إلى الله عز وجل، وصبر عليهم صبرا عظيما، وما دعا عليهم حتى أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قال المفسرون آمن به في هذه المدة الطويلة 1000 سنة إلا 50 عاما، 12 ما بين رجل وامرأة. فلما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، عند ذلك دعا عليهم رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قالوا كان الواحد يوصي أولاده بعدم الإيمان يعني بنوح، فاجتمع على القوم كفرهم وإعراضهم واستهزاؤهم بنبيهم ودعوة قومهم عليهم ودعوة نبيهم عليهم، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فأهلكهم الله عز وجل بعد أن أوحى الله عز وجل إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فينبغي أن يكون هم الداعية هداية الخلق. كذلك مؤمن آل ياسين الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، فقتله قومه وانتقل من الدنيا دار البلاء إلى دار الجزاء، وعاين كرامة الله عز وجل. من حرصه على هداية قومه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فتمنى لو أن قومه رأوه وهو في كرامة الله وفي رحمة الله عز وجل لعلهم يؤمنون. فنصح قومه في حياته وبعد وفاته، فلا تجد المؤمن غشا أبدا، لابد أن يكون نصحا أمينا، فهذا من حرصه على هداية قومه. كذلك الغلام في قصة أصحاب الأخدود لما قتل الملك الكافر الساحر وجليس الملك والراهب، وأتى بالغلام وطلب منه أن يرجع عن دينه فأبى، فأرسله مع جماعة يعني من أعوانه إلى سفح جبل، وقال إذا علوتم الجبل فألقوا من فوق الجبل من أجل أن يهلك، ويظن أن بهلاك الدعية هلاك الدعوة. فقال الغلام لم يكن نبيا ولكنه كان من الأولياء، والباب بينه وبين الله عز وجل مفتوح، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، ودع الله عز وجل فهلك الناس ونجى الغلام، ودخل الغلام على الملك فقال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله عز وجل. فأرسله مع جماعة أخرى من أعوانه إلى عرض الجبل البحر في قرقور أي مركب، وقال إذا استعرضتم البحر فألقوه في البحر. والغلام أيضا تولى الله عز وجل بالطاعة والعبادة ونصر الدين الله عز وجل، والله عز وجل يتولى بالحماية وبالرفعة وبإجابة دعوته. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فغرق الناس ونجى الغلام، ودخل الغلام على الملك فقال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله عز وجل. فلما أعيى الملك الكافر قتل الغلام، لأن كل من ادعى الربوبية لابد أن يظهر الله عز وجل كذبه للناس، والرب يحيي ويميت، وهذا يدعي ربوبية ولم يتسلط على هذا الغلام لم يستطع قتله. فقال الغلام للملك إنك لست قاتلي حتى تفعل ما أمرك به، إسلام عزيز وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الملك يأتمر بأمر الغلام لأنه حريص على قتل الغلام، فقال تجمع الناس في صعيد واحد وتأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام. فجمع الملك الكافر الناس يعني في صعيد واحد وأخذ سهما من كنانة الغلام وقال بسم الله رب الغلام ورماه بالسهم فوقع السهم في صدغه فوضع الغلام يده على صدغه ومات. فقال الناس آمنا برب الغلام. لا شك أن الناس كانوا يتابعون هذه المحاورات والمساجلات بين الملك الكافر والغلام. فلما ائتمر الملك بأمر الغلام وقتل الغلام قال الناس آمنا برب الغلام. فبذل هذا الغلام حياته من أجل هداية قومه. فالداعية يبذل يعني حياته ولو كان ثمن الهداية أن يبذل الداعية نفسه من أجل هداية قومه. يرغبه يعني في ذلك الأحاديث التي وردت يعني في فضل هداية الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذا مما يرغب الداعية في طلب يعني هداية الناس. قال سفيان الثوري أشرف الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء. فأفضل الناس مكان الأنبياء والعلماء الذين يدعون بدعوة الأنبياء لأنهم يعرفون الناس برب الأرض والسماء ويحببون الناس في الله عز وجل، فهؤلاء أشرف الناس منزلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال سفيان بن عيينة لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نضرة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه لابد أن تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لأنه سعى في نضارة الشريعة وجعل الشريعة غضة لأنه حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه فنضر الله عز وجل وجهه، وقيل أيضا لأنه نضر قلوب الناس بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرع هو الروح وهو النور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالشرع هو الروح الذي به الحياة وهو النور الذي به الاستضاءة وبه الهداية، فالذي يبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي يدعو إلى الله عز وجل ينضر قلوب الناس وينور قلوب الناس ويحيي قلوب الناس بشرع الله عز وجل، فلا بد أن ينال يعني من جنس هذا العمل فينضر الله عز وجل وجهه ويحيي الله عز وجل قلبه. الهداية نوعان، هداية بيان كما قال عز وجل وهديناه النجدين يعني الطريقين، فالله عز وجل يهدي الناس ويعرف الناس طريق الخير وطريق الشر. وقال عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فهذه هداية البيان التي يقدر عليها الرسل وأتباع الرسل، كما قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية البيان يقدر عليها الرسل وأتباع الرسل. النوع الثاني من الهداية وهي الهداية الكاملة وهي خلق الهدى في قلوب العباد، وهذا النوع من الهداية لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، لا يقدر عليه أحد إلا الله عز وجل. فالله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية ين عمه، وكان عمه يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فكان يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما زال به أبو جهل وقرناء السوء حتى حالوا بينه وبين كلمة لو قالها لأوجبت له سعادة الأبد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. فمات وهو يقوله على ملة عبد المطلب. فنزل قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه هداية، خلق الهداية في قلوب الناس، ليس هناك أحد يقدر عليها إلا الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نحن نسأل الله عز وجل في كل ركعة مزيدا من الهداية، نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل الله عز وجل مزيد من الهداية، والله تعالى وعد أهل الهداية بمزيد من الهداية، فقال عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالصراط المستقيم يعني هو العلم النافع والعمل الصالح، أن يكون علم الإنسان يعني صحيح موافق للشرع، وكذلك يعمل بمقتضى هذا العلم. فنحن نسأل الله عز وجل في كل ركعة مزيد يعني من الهداية. فينبغي أن يكون يعني حرص الداعية على هداية الخلق حتى ينال يعني أجر ذلك عند الله عز وجل، لا يهدف إلى الشهرة، لأن السلف كانوا يكرهون الشهرة أشد الكراهة. كان أويس وغيره من الزهاد إذا عرفوا في مكان ارتحلوا منه. ودخل إبراهيم النخعي بستانا، فدخل الناس البستان يطوفون ويقولون: أين إبراهيم ابن أدهم؟ فجعل يطوف معهم ويقول: أين إبراهيم ابن أدهم؟ كان النخعي إذا دخلوا عليه ويقرأ في المصحف غطاه. ابن مبارك محدث خراسان ذهب إلى الكوفة ولم يعرفه أهل الكوفة، فذهب يعني إلى سقاية يستقي يشرب الماء، فلم يعرفوه فدفعوه فأبعدوه، فسر بذلك وقال: ما العيش إلا هكذا، أي حيث لم نعرف ولم نوقر. فينبغي أن يكون يعني هم الداعية هداية الخلق، لا يهدف يعني إلى عرض من أعراض الدنيا، لا يهدف إلى الشهرة والذكر في الناس. وكما يقولون: من أحسن سريرته أحسن الله على نيته، ومن أحسن ما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس، ومن شغله أمر دينه كفاه الله أمر دنيا. وقالوا: من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. فالذين ارتفع شأنهم في الأمة كالإمام يعني أحمد وإسحاق وابن مبارك وشيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الاجتهاد وأئمة الحديث، كانوا يكرهون الشهرة أشد الكراهة، ومع ذلك ارتفع يعني ذكرهم وارتفع يعني شأنهم. فينبغي أن يكون يعني حرص الداعية على هداية الخلق، ولا يعمل لنفسه، ولا يعمل عصبية، ولا يعمل من أجل الراية التي يعمل تحتها، بل ينبغي أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل خالصة، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. لا يدعو إلى نفسه ولا يبني مجدا لنفسه، ولكن يدعو إلى الله: أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني. فنسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين إلى الصراط المستقيم، وأن يزيدنا هدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.